العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المستمعين، أسعد الله قلوبكم ونفوسكم بالمحبة والطمأنينة. ترتبط كلمة نرجسية بأسطورة إغريقية قديمة تحكي قصة شاب بديع الجمال انحنى ليشرب من ماء النهر يوماً، فوقع في غرام صورة وجهه على صفحة الماء ولم يبرح مكانه إلى أن مات. وهناك نبتت زهرة جميلة سميت باسمه نارسيسس أو النرجس. واليوم سأتحدث عن اضطراب الشخصية النرجسية، معاييره، أسبابه وتأثيره على الأسرة والمجتمع، وسنتعرف إلى الطرق التي تحمي أطفالنا من الإصابة بهذا الاضطراب النفسي. معكم دكتور سمير قنوع، وهذه حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. يجمع علماء النفس على أننا جميعا نولد ولدينا بعض الصفات النرجسية التي تظهر في مرحلة الطفولة وتنحسر تدريجيا مع التقدم في العمر، ويبقى 1% من الناس يصعب عليهم تخطي هذه المرحلة ليصابوا فيما بعد باضطراب الشخصية النرجسية، والذي يصنف على أنه مرض نفسي أو عقلي يجعل صاحبه متغطرساً ولا يرى نفسه إلا مميزاً عن الآخرين، مبالغاً في تقدير مواهبه وإنجازاته، وشاغلاً معظم وقته بخيالات الوصول إلى النجاح والسلطة والحب المثالي. ومن الطريف أن هؤلاء الأشخاص غير مكروهين من قبل من يعرفهم عن بعد أو ممن تربطهم بهم علاقات سطحية، لأن النرجسي ماهر في تقديم نفسه للناس وبارع في كسب إعجابهم وانطباعاتهم الأولية الجيدة، وهو غالبا يتمتع بمظهر أنيق ومنطق حديث مقنع مفعم بالثقة والمفردات الثقافية والنظريات الأخاذة. لكن عندما تتعمق علاقتنا بالشخص النرجسي تبدأ الصفات الخاصة بهذا الاضطراب بالظهور تدريجياً، ومنها الحاجة الملحة للإعجاب والتقدير الدائمين من الناس حوله وخاصة المقربين، في حين أنه يبادل هؤلاء سوء التقدير لإمكانياتهم وجهودهم محاولاً إحباطهم والإشارة إلى نقاط ضعفهم بشكل متكرر، ومحملاً إياهم المسؤولية عن أي فشل في حياته. وهذا ما يعاني منه الأصدقاء وشريك وأولاد الشخص النرجسي. جدير بالذكر أن هؤلاء المرضى وبسبب امتلاكهم لمستويات عالية من الإرادة على الإنجاز وجلد في السعي إلى النجاح والسيطرة، قد ينجحون فعلا في الوصول إلى مآربهم أكثر من أقرانهم الذين يفوقونهم ذكاء وموهبة. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من المؤثرين في العالم، سواء من القادة أو أمراء التكنولوجيا إذا جاز التعبير، هم مصابون إلى حد ما بهذا الاضطراب. الغريب في الأمر أنه خلف الشخصية الواثقة للنرجسي تقبع شخصية أخرى مختلفة تماماً، تفتقر إلى الاستقرار النفسي والسلام الداخلي، حيث يعاني معظم النرجسيين من القلق والكآبة التي تصل إلى مستوى أذى النفس أحياناً، كما أنهم يعانون من نوب الغضب المتكررة عند انتقادهم أو عدم إبداء الطاعة المطلقة لهم، أو بسبب شكهم بأن من يحيطون بهم يتصرفون دوماً بشكل غير صائب. على صعيد آخر، النرجسي يحلم دوما بقصة حب خيالي ومثالي، لذلك لا تدوم علاقاته الرومانسية فترة طويلة، وإذا أفضت إحداها إلى زواج فإن الشريك سيعاني بعد فترة من الاضطهاد والازدراء، وكذلك سيعاني الأطفال من الكبت والتحكم في سلوكهم ورغباتهم في كل كبيرة وصغيرة، فهوس السيطرة والقيادة يجد ضالته في زوجة ضعيفة أو مستضعفة وأولاد لا حول لهم ولا قوة. أجمع خبراء الصحة العقلية مؤخراً على أن النرجسية باتت منتشرة وواضحة في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، خاصة في المجتمعات الغربية والرأسمالية التي تركز على الفرد لا على الجماعة كما هو حال مجتمعاتنا الشرقية أو المجتمعات في الدول الشيوعية. ورصدت دراسات حديثة ارتفاعاً ملحوظاً في ظهور ملامح الشخصية النرجسية بنسبة 30% بين الشباب، وذلك بالتزامن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للفردية وتعزيز الأنا. فنرى النرجسي سعيداً بما تتيحه له هذه الوسائل من طرق لعرض صوره وإنجازاته بالطريقة الأمثل، ومن ثم تلقي الإعجابات والتعليقات التي تغذي شعوره النرجسي. طبعاً يتهم العامل الوراثي في كون طفل ما يحمل صفات النرجسية أكثر من آخر، لكن تجمع الدراسات الاجتماعية على أن العوامل البيئية والظروف التربوية تلعبان الدور الأساسي في تطور الشخصية المرضية تلك. ومن المفيد أن نعرف تلك العوامل حتى نتجنب الوقوع تحت تأثيرها، سعياً منا إلى إنشاء جيل متوازن في أحلامه ورغباته وسليم في تعامله مع بعضه بعضاً. الآباء والأمهات الذين يكررون على مسامع أولادهم أنهم أكثر تميزاً عن غيرهم ويستحقون أكثر من أقرانهم يلعبون دوراً في تطور وترسيخ الصفات النرجسية عند هؤلاء الأولاد، ظناً منهم أن بعض المبالغة في تقدير إنجازات الطفل وامتداحها بشكل متكرر يساعد على تعزيز احترام الطفل لذاته وبناء ثقة جيدة بنفسه، لكن النتائج عادة تتخطى الهدف المبتغى. من ناحية أخرى، فإن مدح شخص الطفل وقدراته الفطرية ومنها الذكاء عوضا عن امتداح الجهد والعمل يؤدي إلى النتيجة نفسها. في المقابل يؤدي الثناء على عمل الطفل الجاد والجهد المبذول إلى تعزيز دوافع قيامه بعمل أفضل في المرات القادمة، مع الإبقاء على احترامه وتقديره لجهد وعمل الآخرين. قضية أخرى في علاقة الأهل بأطفالهم قد يكون لها أثر كبير في تعزيز الصفات النرجسية، وهي الحب المشروط الذي يمارسه كثيرون عن غير قصد في أغلب الأحيان، فيبدون كثيرا من مشاعر الحب والتقدير للطفل فقط إذا حقق نجاحا دراسيا أو رياضيا، ولا يظهرون ذلك في الأيام العادية. وبينت عدة دراسات تحليلية نفسية أن ذلك قد يؤدي إلى إخماد رضا الطفل عن كيانه وهويته كإنسان عادي، كما أوضحت تلك الدراسات أن هذا السلوك من قبل الأهل قد يرجع إلى عدم اهتمامهم الحقيقي بالطفل نفسه لجعله سعيداً بمحبتهم المستمرة، وإنما بهدف إرضاء نزعاتهم ورغباتهم الذاتية في رسم صورة اجتماعية أجمل ضمن البيئة المحيطة بهم. وهذا ما يفقد الطفل شعوره بالأمان إلا إذا كان الأفضل والأكثر تفوقاً دوماً، وإن لم يكن له حظ في ذلك في بعض الظروف فتقديره المتدني للذات العادية سيؤدي إلى شعور بالحاجة إلى إخماد الآخرين من حوله حتى يشعر بشكل جيد تجاه نفسه. وبشكل مماثل في التأثير، يؤدي إهمال الوالدين للطفل إلى تطويره مفهوماً غير واقعي عن نفسه مع شعور متضخم بالذات كآلية مواجهة لهذا الإهمال، فيصبح بالتالي نرجسياً. يلخص الباحث البريطاني تينيسون لي اضطراب الشخصية النرجسية قائلاً: نحن نملك الكثير من الصفات النرجسية التلقائية بدرجات، وخاصة في مرحلة الطفولة والشباب، كبعض الأنانية والاهتمام بالصورة والشعور بالحاجة إلى تصدر المشهد واحتلال القمة والفوز باهتمام الآخرين وإعجابهم. لكن عندما تفرز تلك النرجسية الطبيعية سلوكيات تتسبب في نوع من المعاناة أو المصاعب للغير، يجري تشخيصها كاضطراب نفسي. ويعتبر تينيسون لي هذا الاضطراب واحداً من أخطر 10 اضطرابات في الشخصية المؤثرة سلباً في محيط الشخص المصاب، والذي يعتبر أن من حقه ازدراء الناس والتقليل من شأنهم، متوقعا منهم معاملة خاصة وطاعة دائمة، وفي المقابل لا يبدي تعاطفا معهم أو رغبة في إدراك احتياجاتهم ورغباتهم، مستغلا جميع من حوله بما فيهم أسرته لتحقيق أوهام مكاسبه الشخصية. كلمة أخيرة، بشكل عام لا يمكن تصنيف النرجسية على أنها حالة جيدة أو سيئة، خاصة أن كثيرا من النرجسيين يمتلكون جوانب إيجابية متميزة كالصلابة أمام التحديات والذكاء والأداء المتميز تحت الضغط، لكن علينا توسيع دائرة استيعابنا لهم بعض الشيء، مع ضرورة وضع خطوط حمراء واضحة للمصابين بالاضطراب المرضي عند التعامل معهم كي لا يتجاوزوها، وتذكيرهم بشكل متكرر باحتياجاتنا وحقوقنا دون السماح لهم بالتمادي في غطرستهم، لأنه وللأسف لا يوجد حتى اليوم علاج دوائي ناجع لهذا الاضطراب، كما فشل العلاج السلوكي أيضا في تعديله، هذا إذا قبل المصاب باللجوء إلى المعالج النفسي، خاصة أنه يعتقد بشكل صميمي أنه لا يعاني من أي مشكلة وأن المشكلة في الآخرين. لذا نعلق الأمل دوما على التربية الصحيحة في إنشاء أجيال سوية معافاة، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة، دمتم بألف خير.